وأقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الأساتذة الكرام، أيها الأحباء والأعزاء الذين يشاركون في هذه الندوة التمهيدية بفضل الله تبارك وتعالى. في خلال سنوات متعددة اهتم معهد العلوم والثقافة الإسلامية بإنعقاد ندوات مع موضوعات مختلفة، موضوعات علمية، موضوعات مهمة، التحديات التي يكون في مجتمعنا. موضوع هذه الندوة أزمة الهوية في العالم الإسلامي وبناء هوية إسلامية في ظل مدرسة الشهيد الحاج قاسم سليماني. الحاج قاسم سليماني تلميذ مدرسة الإمام الخميني وسند الإمام الخامنئي، شخصية فظة الذي أثبت وجوده في المجتمع، بحيث إنه رجل بتمام معنى الكلمة، رجل بكل ما للكلمة من معنى، رجل بصموده، رجل بثبات قدمه، رجل بشجاعته، رجل بالقيادة لولي الأمر المسلمين، رجل كيف رجل. لقد تعلم منه الكثير من أرض لبنان، من المقاومة الإسلامية الباصلة، من حزب الله في لبنان، والمقاومين في فلسطين المحتلة، والحشد الشعبي في عراقنا الحبيب. إنه رمز الصمود، إنه رمز الثبات، رمز المقاومة، إنه الحاج قاسم سليماني. أعزائي المشاهدين عبر إنترنت وأيضا حاضرون في هذه الندوة، بحمد الله تبارك وتعالى في الأيام الماضية انعقدت ندوات تمهيدية للجنة الانسجام الديني والاستراتيجي في مدرسة الشهيد سليماني في هذه القاعة يوم الأمس حول هذا الموضوع: روحانية ملحمية. وكان أستاذ المحاضر سماحة الدكتور شاكر نجاد. وأيضا انعقدت ندوة في يوم الأربعاء حول القيادة والتوجيه في الانسجام الديني والاستراتيجي في ظل مدرسة الشهيد سليماني، وكان الأستاذ المحاضر سماحة الشيخ رودجر. واليوم موضوع هذه الندوة أزمة الهوية في العالم الإسلامي وبناء هوية إسلامية في مدرسة الشهيد حاج قاسم سليماني. ويكون المتحدث سماحة أستاذنا العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور مختار شيخ حسيني، مدير معهد العلوم والفكر السياسي. أستاذنا الغالي، نحن في خدمتكم ونريد أن نستفيد من كلامكم، تفضلوا.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع الحاضرين في هذا القاعة المباركة باسم الشهيد السليماني في معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، ومن الإخوة الحاضرين في هذا القاعة والذين يسمعوننا عبر الشبكات الافتراضية. وأود في البدء أن أشكر من المنظمين لهذا المؤتمر العالمي حول مكتب الشهيد السليماني، وأيضا من صديقي دكتور شاكر نجاد أميد معهد الأخلاق والمعنوية، وكل الذين يساهمون في إقامة هذا الندوة. وأيضا نعزي بكم هذا الأيام، أيام استشهاد السيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها، وأيضا نعزي بكم الذكرى السنوية باستشهاد قادة المقاومة الإسلامية الشهيد سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس رحمة الله عليهم أجمعين. حقيقة صعب علي أن أتحدث حول شخصية حضارية كشهيد سليماني. كما تعلمون الشهيد السليماني من مواليد، يعني ولد في محافظة كرمان في جنوب شرقي لإيران، وفي مدينة اسمها رابور، وفي قرية صغيرة اسمها قناة ملك. وأنا شخصيا أنتمي إلى هذا المدينة، وقريتنا قريب بقرية الشهيد سليماني، وأنا يعني أنا فخور بأني كنت من أبناء هذا المدينة. ومن جهة أخرى، أنا أحس على عاتقي كأصحاب القلم والأكاديميين على عاتقنا مسؤولية تجاه هذا المشروع. وكان والدي رحمة الله عليه من أصحاب الشهيد السليماني في فيلق صار الله في محافظة كرمان، ولهذا الجهة حقيقة لدي رغبة بالتحدث حول هذا المشروع. وأتحدث حول الموضوع باختصار في مقدمة وفي محورين. أما المقدمة حول بعض المصطلحات، المصطلح الأول عن الهوية. في أحد التعريفات يمكن أن نقول الهوية يعني ما يميز الفرد أو المجتمع عن الأغيار، عن الآخرين. يعني في الهوية نحن نبحث عن جانبين، جانب يشير إلى مكونات الذاتي، مكونات الذات، عن خصائص، عن قيم، الثقافة الذاتية لشخص، وجانب آخر للتمايز عن الآخرين. وهوية نسيج يبدأ من الماضي ويصل إلى وضع الحالي، ويقترح لنا مشروع بالنسبة لمستقبلنا. طيب، يعني الإنسان صاحب الهوية وفق الحديث من الإمام علي عليه السلام، قال الإمام رحم الله: امرأ علم من عين وفي عين وإلى عين. يعني إذا كان الشخص لديه رؤية مدروسة بالنسبة لماضيه ولوضعه الحالي وللمستقبل، يمكن أن نقول هذا الشخص أو هذا المجتمع أو هذا الدولة ذات هوية شاملة. وفي الأزمات طبعا، وفي الأزمات والتحديات يلجأ الإنسان والمجتمع والدولة وكل كيان في الأزمات يلجأ إلى الهوية. أما المصطلح الآخر، مصطلح المعاصرة، تحدث عدة من المفكرين في العالم العربي وفي العالم الإسلامي حول بداية تاريخنا المعاصر بصورة خاصة في العالم العربي. عدة نظريات في هذا الساحة موجودة. مثلا يرى الدكتور فهمي جدآن، مؤلف كتاب أسس التقدم عند مفكري الإسلام، هو يعتقد أن المعاصرة في العالم العربي بدأت بنظرية ابن خلدون حول أفول الدولة وجذورها ومنطق لصعود وأفول كل الدولة. ويعتقد فهمي جدآن بأن هذا السؤال حاليا موجود في الساحة الفكرية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. طبعا هو يعتقد يمكن لنا أن ننظر إلى بداية التاريخ المعاصر من فكرة ابن خلدون. ويرى بعض المفكرين الآخرين يعتقدون بأن المعاصرة بدأت في العالم العربي بنتيجة جهود عدة المفكرين ورواد عصر النهضة، مثل سيد جمال الدين أسدابادي، مثل خير الدين تونسي في القرن التاسع عشر، صاحب كتاب أقوم المسالك في أحوال الممالك، الشيخ رفاعة تحتاوي، سيد جمال الدين أسدابادي، والشيخ محمد عبده. ويعتقد هذا الرؤية بأن هذه النظرية بأن يمكن لنا أن نبدأ المعاصرة في العالم العربي بجهود ونشاطات رواد عصر النهضة مثل هذا المفكرين. الرؤية الأخرى تعتقد بأن يمكن لنا أن ننظر إلى بداية التاريخ المعاصر باندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، وطبعا هذا الرؤية يعتقد بأن الحرب العالمية الأولى لها دور كبير في العالم العربي وعالم الإسلامي. كما تعلمون أدت هذا الحرب بهزيمة الإمبراطورية العثمانية، وأدت إلى عدة نتائج مثل قرار سايكس بيكو، مثل التفكك والتقسيم للدول في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. ونتيجة هذا الحرب كانت خارطة جديدة للعالم الإسلامي سياسيا وجغرافيا وحتى ثقافيا. ورؤية أخرى تعتقد بأن سنة 1924 كانت بداية تاريخ المعاصر، وهذا السنة كما تعلمون سنة انهيار الخلافة العثمانية. ولأن النظام الخلافة كان رمزا للحوية لبعض البلدان الإسلامية، طبعا تعتقد هذا النظرية وهذا الرؤية بأن هذا السنة يمكن أن ننظر إليه كبداية تاريخ المعاصر. ونحن نعلم بأن انهيار الخلافة العثمانية لها تداعيات كثيرة على العالم الإسلامي، وبدأت بعد هذا الانهيار عدة مشاريع لإحياء الخلافة الإسلامية في أقطار مختلفة من الوطن الإسلامي، وعدة المشاريع الفكرية أيضا مثل مشروع الإخوان المسلمين، مشروع الشيخ رشيد رضا، مشروع عبد الرزاق السنهوري، مشروع علماء الأزهر، وحتى مشروع التيارات المتطرفة بإحياء وإعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى. أما برأيي يمكن أن نرجع إلى المعاصرة بدمج بعض المكونات الكمية والكيفية. يمكن أن نقول إذا يعني نرجع إلى نهاية القرن الثامن عشر، خاصة في سنة 1798، يعني سنة الحملة الفرنسية على مصر، أصبحت في القرن الثامن عشر الإمبراطورية العثمانية كرجل مريض، وأدت هذا الوضع والتدهور في الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية بحملة نابليون على مصر. وهذا الحملة أول يعني صدام المباشر بين العالم الإسلامي وعالم الغربي بصورة مباشرة. طبعا هذا الحملة ليس لها تابع عسكري فقط، لها عدة جوانب، الجانب السياسي الثقافي، ومن نتائج هذه الحملة تبعت عدة صحف، ترجمة عدة الكتب من فرنسا والأوروبي إلى مصر، ثم باللغة التركية وحتى اللغة الفارسية. أدت هذه الحملة بتدخل بعض الأيديولوجيات والنظريات الفكرية الجديدة إلى الساحة الفكرية في العالم الإسلامي، وهذه الصدام أنتجت أزمة أعبر عنها أزمة الثنائيات. يعني ثنائية الحدود الوطنية والحدود الإسلامية، ثنائية الدين والدولة، ثنائية مواطن الدولة الحديثة أو مواطن الخلافة الإسلامية، وعدة المفاهيم الجديد مثل الحرية، حقوق المرأة، النيشن ستيت، وعدة المصطلحات الجديدة. ولا يرى المسلم المعاصر بأن يلجأ إلى أي جهة في هذا الثنائيات. طبعا أمامنا، يعني أمام المسلم المعاصر في هذا الفترة، سؤال الرئيسي وبنيوي: كيف يمكن لنا أن نعالج هذه الثنائيات؟ يعني الإنسان المسلم بين اتجاهين، بين التراثي والمعاصرة، ولا يدري بأن يقف في الأزمات والتحديات إلى أي جهة. وللإجابة عن هذه الثنائيات، نحن نرى تيارين فكريين. التيار الإلماني، يعني قام التيار الإلماني والتيار السلفي بالإجابة عن هذا الأسئلة وأن هذه أزمة الثنائيات. طبعا كما تعلمون، التيار الإلماني يجيب عن هذه الأسئلة عن طريق الرجوع إلى التيار الإلماني. التيار العلماني في جواب عن هذه الأزمة وأسئلة الجديدة يرجع إلى تجربة الغرب، ويرفض كل ما هو تقليدي، يدعو برفض التراث، وحتى في بعض آراء بعض مفكري لهذا التيار يدعو الإنسان المسلم بالقتيئة كاملة بين التراث والمعاصرة. ونتيجة وحصيلة هذا المشروع، المشروع الألماني، نتيجته القتيئة بين الوضع الراهن والماضي، يعني التفكك بين رحم الله امرأ من عين في عين وإلى عين. يعني نتيجة مشروع التيار العلماني أدت إلى هذا القتيئة بين الوضع الحالي وبين الماضي وبين التراث. والتيار الثاني الذي قام بإجابة عن هذا الأزمة والتحدي، التيار السلفي. التيار السلفي يعني نسخته التقليدية أتحدث عنها، في أمام هذه الثنائية، ثنائية التراث والمعاصرة، يدعو التيار السلفي إلى الرجوع إلى السلف، وبرفض كل أمر جديد. يعني هم يعتقدون علينا بأن نرجع إلى أهل القرون المفضلة إن صح التعبير. وحصيلة هذا المشروع أيضا القتيئة بين الماضي والمعاصرة، يعني يلجأ هذا التيار إلى الماضي ولا يرجع إلى وضع الراهن. وطبعا نعلم الأسئلة الجديدة موجودة في الساحة، ولكن هو يلجأ فقط إلى الماضي. طيب، هذا التيارين يعني نتيجة التيار العلماني وتيار السلفي، نتيجة هذا النشاطات وجهود رسخ أزمة الثنائيات، وكانت نتيجة الفكرية من هذا الأزمة أزمة الهوية. وإذا نظرنا فكريا إلى القرن التاسع عشر وبعد حملة نابليون على مصر، نشاهد بأن رسخت أزمة الهوية في العالم الإسلامي وبصورة خاصة على العالم العربي، والإنسان المسلم بعضه يتجه إلى جانب المعاصرة والآخر يتجه إلى جانب التراثي. هذا أزمة في جانبه الفكرية، ولكن إذا نتصور هذا الإنسان المسلم إجرائيا وعمليا من نهاية القرن الثامن عشر وإلى القرن التاسع عشر وحتى إلى بداية القرن العشرين، نرى بعد حملة نابليون على مصر كانت تاريخ العالم الإسلامي أشد ارتباطا بالقرارات التي يقرر في عاصمات الدول الغربية، ومع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإمبراطورية العثمانية ازداد اهتمام الاستعماري للعالم العربي. وبحث مفكر الحضاري الجزائري مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة في أحد الفصول من الكتاب حول قابلية الاستعمار، يعني مالك بن نبي يعتقد الدولة الاستعمارية قام باستعمار في كل الأزمنة، ولكن علينا أن نبحث عن قابلية الاستعمار في المجتمعات الإسلامية، يعني البيئة يلائم لأن يقوم الدول الغربية باستعمار العالم الإسلامي. وفي هذا الجو والبيئة نحن نشاهد ونرى استعمار الفرنسي على الاستعمار الفرنسي والأسباني على المغرب، استعمار الإيطالي في ليبيا، استعمار البريطاني في مصر وعدن وخليج الفارسي، وتقريبا الاستعمار موجود في كل الساحة السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي. والإنسان المسلم بعد أزمة فكرية يشاهد هزيمة بعد هزيمة، يعني هزيمة استعمار ليبيا، استعمار المغرب، وفشل عدة المشاريع لمواجهة المحتلين والاحتلال. نتحدث حول بعضها كمشروع عبد القادر الجزائري وعمر مختار وبعض الرواة للمقاومة، أدت كل هذه الجهود بفشل في أمام المحتل الغربي. وإذا وصلنا إلى بداية القرن العشرين جرى بعض التحولات أدت إلى ترسيخ هذا الأزمة، يعني نحن في بداية مع تدخل الأفكار والنظريات الغربية نحن شاهدنا أزمة الثنائيات من جانبه الفكرية. وإذا نرى الوضع السياسي في نهاية القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر وحتى في بداية القرن العشرين، بعض التحولات وتجربة الاستعمار في العالم الإسلامي إجرائيا وتنفيذيا، ونتيجة هذه الهزيمة الفكرية وعملية رسخت أزمة الهوية في العالم العربي وفي عالم الإسلامي. وفي بداية القرن العشرين أيضا كما نتحدث حولها الحرب العالمية الأولى، وهذا الحرب نتيجته خسارة وهزيمة الإمبراطورية العثمانية، هذه هزيمة أخرى في بداية القرن العشرين. طبعا اتفق في 1916 قرار بين مندوب البريطاني ومندوب الفرنسي، قرار سايكس بيكو، ووفق هذا القرار توافق يعني الفرنسا وبريطاني حول حصة الدولتين عن أراضي الأثمانية بعد الحرب، وبدأت خارطة جديدة للعالم الإسلامي والعالم العربي وفق هذا القرار المشهور بقرار سايكس بيكو، وهذه هزيمة أخرى للإنسان المسلم. موضوع الآخر، كما تعلمون تحرز بريطانيا، شكراً، تحرز بريطانيا العرب للثورة ضد العثمانيين، ووعد بالعرب يعني بأن بريطانيا يدعم العرب بعد انهيار الخلافة العثمانية ببناء وإعادة الخلافة الإسلامية تحت راية شريف حسين. ولكن كما تعلمون نكس الوعد، يعني البريطانيين نكسوا الوعد وقسموا العالم الإسلامي وفق خارطة سايكس بيكو، وهذه هزيمة أخرى للإنسان المسلم مرة أخرى. موضوع الحام الآخر، موضوع بيان بالفور في أواسط الحرب العالمية الأولى، طبعا وفق هذا القرار يعني في الحرب العالمية الأولى تحتاج البريطاني بدعم الصهاينة واليهود في أوروبا وفي بريطانيا لدعم بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. وطبعا البريطاني يعلمون الأوضاع السياسية والاجتماعية في الدولة العثمانية، من هذا الجهة أقرت بريطانيا بصورة رسمية بتأسيس دولة يهودية صهيونية في جغرافيا فلسطين التي كان جزء من العالم الإسلامي والعالم العربي، يعني من الجغرافيا للإمبراطورية العثمانية. طيب، هذه أزمة الثنائيات فكريا، وأزمة حضور المباشر للاستعمار في العالم العربي وفي العالم الإسلامي أدت إلى ترخيص أزمة الهوية فكريا وإجرائيا، ونتيجة هذا الأزمة لا يرى الإنسان المسلم في التحديات وفي أزمات بأن يقف مع أي جهة في المعارك وفي الصراعات. ومع توالي هذه الأزمات انعكست هذا الوضعية المعزومة بأن المسلم لا يستطيع أن يصنع بشيء، يعني الإنسان المسلم وصل إلى مرحلة يعتقد بأنه لا يمكن له إنجاز أي شيء، لا يمكن له بناء أي شيء. وتدريجيا يشعر الإنسان المسلم بانحزام أمام كل المشاريع الغربية وأمام كل الثقافة الغربية، هذه هي المشكلة. أما في المحور الثاني أود أن أتحدث حول الحلول، يعني تحدثنا عن الأزمة وعن المشكلة وعن التحدي وعن يعني أزمة الحوية وعن جذورها فكريا وإجرائيا. وكما تعلمون بحثنا عن التيارين، التيار السلفي والتيار العلماني، ولكن كان هناك تيار ثالث يتحرك بين هذا التيارين، وهذا التيار أسميه بالتيار النهضوي، التيار الحضاري، التيار الإصلاحي، وهذه التيار من رواده في القرن التاسع عشر مثل خير الدين تونسي، مثل رفاعة تهداوي، وبصورة خاصة سيد جمال الدين أسد آبادي، شيخ محمد عبده في القرن العشرين، مالك بن نبي مفكر الحضاري، شهيد سيد محمد باقر صدر في العراق، والإمام الخميني في إيران. وهذه التيار لها ميزات و لهم نظرة شمولية للإسلام. هم يرون من وظائف الإسلام تقديم الأجوبة لكل الأسئلة المعاصرة، ولديه رؤية اجتهادية عقلانية التي يلائم مع أسئلة جديدة. ويتحرك هذا التيار بين التراث والمعاصرة، ومع انتصار الثورة الإسلامية في 1979 نرى إنجاز هذا المشروع، مشروع النهضوي الحضاري، فكرياً ببناء نظام سياسي. يعني الإمام الخميني قام بتأسيس نظام وهو يقول الجمهورية الإسلامية، يعني الجمهورية مسألة معاصرة، سؤال جديد أمام الإنسان المسلم، والإسلامية يشير إلى تراثه وقيمه الحضارية. وهذه النظام السياسي يريد أن يقدم نموذجا جديدا في العالم الإسلامي التي يلاعم بين التراث والمعاصرة. ومشروع الإمام الخميني باعتقادي كان إجابة لهذا الأزمة، يعني أزمة إذا نظرنا إلى جانب الفكري في أزمة الهوية وأزمة الثنائيات، تبقى المشروع الإمام الخميني وانتصار الثورة الإسلامية كانت إجابة لجانب فكري ببناء الهوية الشاملة التي يلاعم بين التراث والمعاصرة. طيب، ولكن في الختام أود أن أتحدث حول المشكلة إجرائيا. يعني نحن تحدثنا حول الأزمة لها جانبين، فكرية وإجرائية، ولكن بقى التحدي إجرائيا. يعني في ذاكرة الإنسان المسلم، كان في ذاكرته من نهاية قرن الثامن عشر إلى التاسع عشر إلى بداية قرن العشرين، حتى إلى نهاية قرن العشرين، هزيمة بعد هزيمة. يعني استعمار المغرب، تونس، مصر، يمن، وبصورة غير مباشرة حتى في إيران قبل الثورة الإسلامية. يعني في ذاكرته موجودة كل هذه الحزائم. وطبعا إذا قام الإمام الخميني ببناء مشروع فكري لإجابة عن هذا الأزمة، نحن نحتاج إلى شخصية ورجل لأن يواجه عمليا وإجرائيا مع مشاريع الاستكبارية في العالم الإسلامي. لماذا؟ ليعود الثقة بالنفس لإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي. كما تعلمون شكيب أرسلان في كتابه لماذا تأخرت المسلمون ولماذا تقدم غيرهم في بداية القرن العشرين، هو يعتقد من أهم المشاكل وأسباب التأخر المسلمين عدم الثقة بالنفس. يعني بعد هزيمة بعد هزيمة أدت إلى عدم الثقة بالنفس. ومن هذا الجهة نحن نحتاج إلى شخص وإلى مفكر وإلى رجل استراتيجي وإلى رجل حضاري ليعود الثقة بالنفس لإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي. وفي هذا المجال يمكن لنا أن ننظر إلى مشروع الشهيد السليماني رحمة الله عليه وقادة المقاومة، ومشروع محور المقاومة في إكمال مشروع الهوية إجرائيا في جانبه الفكري. وإذا نرى إنجازات المقاومة في لبنان، في قطاع غزة، في العراق ضد الدواعش، في سوريا ضد الدواعش، في المنطقة يعني حزمت كل مشاريع الأمريكي والاستكباري في المنطقة بجهود هذا المحور وهذا المشروع ومدرسة الشهيد السليماني وهذه النشاطات وإنجازات بعد تقريبا قرنين من الحزائم أثبتت للمسلم المعاصر بعد هزائم متعددة بأنك يا أيها المسلم أنك تستطيع بنفسك أن تصنع مستقبلك، ويمكن لك بمواجهة مع الأعداء. وطبعا في الختام يمكن أن نتحدث حول المكونات الرئيسية لمشروع الشهيد السليماني لبناء الهوية الجديدة للإنسان. أحد المكونات إعادة الثقة بالنفس للإنسان المسلم، وطبعا رغم بعض المقاومات التي شاهدنا في القرن التاسع عشر مثل بعض الحركات المقاومة في الجزائر في أمام الاحتلال الفرنسي وحتى في تونس وفي المغرب وفي مصر حتى، ولكن فشل كل هذا المشاريع. ولكن مشروع الشهيد السليماني خاصة بعد حرب تموز في 2006 في لبنان أعادت الثقة بالنفس للإنسان المعاصر. وأود أن أقرأ يعني فقرة من هذا الكتاب حول هذا الموضوع، ولكن طبعا السيد بورعمين يقول الوقت زيق و أي هذا الكتاب عنوانه العالم العربي الحديث والمعاصر تخلف فاستعمار فمقاومة، الدكتور علي المهجوبي. هو كتب في هذا الكتاب حول يعني دور المقاومة في لبنان بعد حرب تموز ودوره للحركات المقاومة. هو كتب ولا بد أن تكون لمثل هذا المقاومة، يعني مقاومة الحركة الإسلامية في لبنان وطبعا بمساعدة الشهيد السليماني. هو يقول لا بد أن تكون لمثل هذا المقاومة انعكاسات جسيمة على الوضع في المنطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي عامة. من ذلك رفع معنويات الشعوب العربية وإعادة الثقة بها بعد حقبة تاريخية طويلة المدى لم تعرف فيها سوى الحزائم والقهر والإحباط. يعني عدة من المفكرين يعتقدون بهذا الرؤية بدور الشهيد السليماني ومشروع المقاومة بإعادة الثقة بالنفس للإنسان المسلم المعاصر. و طبعا سؤال موجود أمامنا، لماذا قام الأمريكيون باغتيال وباستشهاد الشهيد السليماني؟ برأيي لأنه كان وراء كل هزائم الأمريكي في المنطقة، والشهيد السليماني لأنه أعاد الثقة بالنفس للإنسان المسلم المعاصر، وبعد هذا بناء هذا الهوية نحن نشاهد حاليا المقاومة الإسلامية في اليمن، المقاومة الإسلامية في البحرين، في العراق، في سوريا وفي لبنان، وفي السنوات القادمة إن شاء الله نشاهده في شتى المناطق في العالم الإسلامي. ومن جهة أخرى قام الأمريكيون بهذا الجريمة لأن الشهيد السليماني هو توحد صفوف المسلمين، هو قام بنموذج الصغير من ببناء نموذج صغير من الأمة الإسلامية. يعني نحن شاهدنا في مشروع الشهيد السليماني في العراق وفي سوريا في فيلق من أبناء الشعب من الأفغانستان، من باكستان، من إيران، من العراق، من سوريا، من الشيعة من السنة، هذه نموذج إجرائي للأمة الإسلامية، وهو الذي يعني حزم مشروع صفقة القرن ومشروع التتبيع، والشهيد السليماني هو الذي أعاد القضية الفلسطينية في كل الساحات للعالم الإسلامي. ومن هذا الجهة كما تعلمون، لأن يعني لهذا المكان للشهيد السليماني، قال السيد القائد في الختام، يعني أقول أقرأ هذا الفقرة من كلام السيد القائد، هو يقول في أحد الخطب في صلاة الجمعة بطهران، برأيي هو يقول: علينا ألا ننظر إلى شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني ألا أنه فرد، بل علينا أن ننظر إليه كمدرسة، يعني مدرسة لبناء الهوية، مدرسة لإعادة الثقة بالنفس للإنسان المعاصر. وقال السيد القائد: علينا أن ننظر إلى شهيدنا القائد العزيز ألا أنه مذهب، ألا أنه نهج، وألا أنه مدرسة للتعلم، فلننظر إليه بهذه النظرة. شكرا، وأرجو لكم المعذرة، ونختم هذه المحاضرة بذكر الصلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم أستاذنا العزيز. أنا شخصيا أستفز من حضرتكم إشارة سماحة أستاذنا العزيز وتفضل حول أزمة التحديات وجذورها الفكرية وإجرائية، وإشارة إلى ثلاثة تيارة: تيارة ألمانية السلفية، وتيارة الحضاري أو إصلاحي، ومن رواده المشاهير السيد جمال الدين أسد عبادي والشهيد سيد محمد صادق الصدر والإمام الخميني
باقر الصدر،
الشهيد محمد سيد محمد باقر الصدر والإمام الخميني. والإمام الخميني قام بتأسيس النظام الجمهورية الإسلامية، وأيضا عنده يكون مدرسة، والشهيد قاسم سليماني تلميذ مدرسة الإمام الخميني، وهو شخصية مميزة، يعني هو إعادة الثقة بالنفس في عالم الإسلامي وعند الإنسان المعاصر، وهو حزم مشاريع الاستكبار في دول الإسلامي. أشكركم أستاذنا العزيز، إن شاء الله في ندوات القادمة نستفز من حضرتكم. أعزائي المشاهدين، لو عندكم سؤال نحن في خدمتكم.
شكرا، وأيضا إذا كان أسئلة من الإخوة الذين يشاهدون عبر الشبكة الافتراضية نكون بخدمتهم. شكرا، ونصلي على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.